وأجر كبير.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. أمير عبد الله يانغ يؤكد فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه المعلنة بغزة في ظل صمود المقاومة والشعب الفلسطيني. عشرة الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة باستهداف الاحتلال طوابير المساعدات في غزة. مقتل ضابط إسرائيلي متأثرا بإصابته جراء عملية طعن في مستوطنة شمالية صحراء النقب. تفاصيل النشرة. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على أن العدو الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه المعلنة في ظل صمود المقاومة والشعب الفلسطيني. جاء ذلك برسائل متفرقة بعثها أمير عبداللهيان لكل من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة. أمير عبداللهيان أشاد بشعب فلسطين ومقاومته للاحتلال، لافتا إلى غياب إجراءات المؤسسات الدولية لوقف الإبادة الجماعية بحق سكان غزة مع تقاعس أدعياء حقوق الإنسان عن تحمل مسؤولياتهم، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. ارتكب الاحتلال خلال أقل من 24 ساعة مجزرة جديدة بحق الفلسطينيين وهم ينتظرون المساعدات الإغاثية عند دوار الكويت جنوبية شرقي مدينة غزة. وقالت وزارة الصحة في غزة إنه تم نقل 11 شهيدا و100 مصاب إلى مجمع الشفاء الطبي جراء قصف مروحية للاحتلال. طوابير من الأهالي تنتظر المساعدات، مشيرة إلى أن أعداد الشهداء مرشح للارتفاع نظرا لخطورة الإصابات التي تصل إلى المستشفيات. بدورها لفتت منظمة الدفاع المدني في غزة إلى توجيه مدفعية الاحتلال ضرباتها على المجتمعين بعد احتمائهم داخل مباني المنطقة. فيما قالت مصادر إعلامية إن قوات الاحتلال قصفت المدنيين الذين حاولوا انتشال جثث الشهداء والجرحى عند دوار الكويت. ندد البرلمان الأوروبي بمهاجمة قوات الاحتلال لقوافل الإغاثة في قطاع غزة، داعيا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار. من جانبها قالت منظمة Human Rights Watch إن السلطات الإسرائيلية تمنع عمدا توصيل المياه والغذاء والوقود إلى غزة وتعيق دخول المساعدات إلى القطاع وتوزيعها، مشددة على أن استخدام تجويع المدنيين كسلاح يعد جريمة حرب. بدورها دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي للبحث عن بدائل لإرسال المساعدات لقطاع غزة، مشيرة إلى أن جهود إرسال المساعدات عن طريق البحر أو عمليات الإنزال الجوي هي علامة على العجز الدولي لوقف الحرب. المزيد في التقرير التالي.
حصار وتجويع وحرمان فرضها كيان الاحتلال على أهالي قطاع غزة منذ بداية عدوانه عليهم، ويوما بعد يوم يتكشف أكثر وأكثر حجم الكوارث الإنسانية والصحية والبيئية إلى جانب جرائم القتل والتدمير والإبادة الجماعية التي يواصل الكيان انتهاجها في القطاع. البرلمان الأوروبي ندد بمهاجمة قوات الاحتلال لقوافل الإغاثة داعيا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندريليا إن هناك حاجة إلى دخول ما لا يقل عن 500 شاحنة أو ما يعادلها من المساعدات إلى غزة يوميا، مؤكدة ضرورة زيادة تدفق المساعدات إلى غزة عبر كافة الطرق بما في ذلك الطرق البرية الموسعة. منظمة العفو الدولية من جانبها دعت المجتمع الدولي للبحث عن بدائل لإرسال المساعدات لقطاع غزة، مشيرة إلى أن جهود إرسال المساعدات عن طريق البحر أو عمليات الإنزال الجوي هي علامات على العجز الدولي لوقف الحرب. وفيما طالبت المنظمة المجتمع الدولي بالاستعداد لمحاسبة كيان الاحتلال ووضع حد للانتهاكات التي يرتكبها، أكدت رفض أن تستمر بعض الدول في إرسال الأسلحة للكيان الإسرائيلي. وأظهرت وثيقة للهلال الأحمر المصري ومصادر في غزة منع الاحتلال دخول أغراض للقطاع على متن شاحنات المساعدات، من بينها أجهزة تنقية المياه وإمدادات طبية وأعمدة الخيام. ويفتش الكيان الشاحنات المتجهة إلى غزة لمنع دخول أي أغراض ترى أنها قد تكون ذات استخدام مزدوج مدني وعسكري. وبحسب الوثيقة حظر الاحتلال ومنذ أشهر دخول 1200 جهاز لتنقية المياه و100 أسطوانة أكسجين ومولد أكسجين واحد و1000 وحدة تعمل بالطاقة الشمسية و24 مولدا للطاقة و418 من المستلزمات الطبية.
قتل ضابط صهيوني متأثرا بجروحه التي أصيب بها في عملية طعن التي نفذها مقاوم فلسطيني في مستوطنة بيت كاما شمالي صحراء النقب الجنوبية فلسطين المحتلة. وكان إعلام الاحتلال تحدث في وقت سابق عن وقوع 3 إصابات إحداها خطرة في صفوف الصهاينة من جراء عملية طعن في بيت كاما، بينما تحدثت مواقع فلسطينية عن استشهاد المنفذ. وتأتي هذه العملية بعد يوم واحد على عملية طعن عند حاجز النفق غربية بيت اللحم والمؤدي إلى القدس المحتلة، والتي أدت إلى وقوع إصابتين في صفوف الجنود الصهاينة واستشهاد المنفذ. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم عدة مدن في الضفة الغربية ونفذت عملية دهم واعتقالات، كما وقعت اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين في مدينة طول كرم. وتبنت كتائب شهداء الأقصى عملية استهداف قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز سنعوز العسكري داخل مدينة طول كرم بالرصاص الكثيف، في حين اقتحم مستوطنون أطراف بلدة كفر النعمة غرب مدينة رام الله واعتدوا على السكان وممتلكاتهم. كما اقتحمت آلية عسكرية إسرائيلية فجر اليوم بلدة عرابة جنوب جنين وبلدة رام شمال القدس المحتلة وبلدة يطا جنوب الخليل، فيما تصدى مقاومون فلسطينيون لجيش الاحتلال في مخيم الفارعة شمال الضفة الغربية. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن 320 أسيرا في سجن جلبوع يعيشون في جحيم مميت بفعل السياسة الصهيونية والمتغيرات التي حدثت بعد 7 أكتوبر الماضي. وأوضحت الهيئة في بيان أن سلطات الاحتلال حولت السجون والمعتقلات إلى مسالخ حقيقية وصلت إلى إعدام العشرات في صفوف معتقلي غزة والضفة والداخل المحتل. وأوضح البيان أن ما يشهده سجن جلبوع تشهده كل السجون والمعتقلات، حيث يضم 3 أقسام كبيرة ويشهد حالة من الاكتظاظ، ويعيش المعتقلون حالة من القمع والتنكيل حتى قبل 7 أكتوبر. انتهت نشرتنا إلى العناوين. أمير عبد اللهيان يؤكد فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه المعلنة بغزة في ظل صمود المقاومة والشعب الفلسطيني. عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة باستهداف الاحتلال طوابر المساعدات في غزة. مقتل ضابط إسرائيلي متأثرا بإصابته جراء عملية طعن في مستوطنة شمالية صحراء النقب. شكرا لمتابعة النشرة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وأهلا بكم مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، ويأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية،
ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة سياسات الولايات المتحدة والحقائق والوقائع الأمريكية وجرائمها التي لا تحصى ضد شعوب ودول العالم.
في حلقتنا لهذا اليوم نركز الضوء على كيفية تزعزع الثقة الأمريكية إقليميا ودوليا بسبب الدعم الأمريكي الفاضح لجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني،
والتي ما زالت متواصلة، كما نتناول كيف انعكست سياسات أمريكا الداعمة للصهاينة عليها سلبا في المنطقة وزادت من جذوة غضب المقاومة.
إذن عنوان حديثنا لهذا اليوم:
الحرب الأمريكية على المنطقة ستزيد من جذوة المقاومة.
تابعونا بعد الفاصل.
أهلا بكم من جديد. العدوان السافر الذي تشنه أمريكا على العراق وسوريا واليمن كشف وبشكل لا لبس فيه عن صوابية موقف محور المقاومة الذي طالما حذر من مخاطر الوجود العسكري الأمريكي غير الشرعي في سوريا والعراق والمنطقة، والذي يعتبر سببا رئيسا في عدم استقرار المنطقة وضرب الأمن فيها.
لا يمكن وضع العدوان السافر الذي شنته القوات الأمريكية المحتلة مؤخرا على العراق وسوريا، واستهدف وفقا للبيان الأمريكي 85 موقعا وأسفر عن ارتقاء 16 شهيدا وإصابة 36 آخرين في العراق و18 شهيدا وإصابة العشرات في سوريا، بينهم العديد من المدنيين.
وكذلك العدوان الذي شنته بعد ساعات أمريكا وبريطانيا على محافظة صعدة في اليمن، إلا في خانة العدوان الذي تشنه أمريكا على العرب والمسلمين منذ أكثر من عقدين من أجل دعم وحماية إسرائيل.
وتجلى هذا العدوان اليوم وبشكل عار ومكشوف، لا سيما بعد معركة طوفان الأقصى منذ 7 أكتوبر الماضي.
أعزائنا الأفاضل، لإلقاء المزيد من الضوء على وضع العدوان السافر الذي شنته القوات الأمريكية المحتلة مؤخرا على العراق وسوريا، وكذلك العدوان الذي شنته أمريكا وبريطانيا على اليمن في خانة أخرى غير خانة العدوان على العرب والمسلمين، نستمع إلى حوار زميلتنا سعدية الشيبي مع الباحث والخبير بالشأن الأمريكي والإقليمي والأستاذ الجامعي الدكتور طارق عبود من لبنان.
أطيب التحايا وأحلى المنى لضيفي الكريم الدكتور طارق عبود، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي من لبنان. دكتورنا الجليل، العدوان السافر الذي شنته القوات الأمريكية المحتلة مؤخرا على العراق وسوريا، وكذلك العدوان الذي شنته أمريكا وبريطانيا على اليمن، هل ممكن أن نضعه في خانة أخرى غير خانة العدوان على العرب والمسلمين؟
يعني طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة محتلة للعراق، وطالما أن البرلمان العراقي سن قانونا بوجوب خروج القوات الأمريكية من العراق في العام 2020، وما زال الأمريكيون يحتلون العراق وهم يحتلون أيضا شمال سوريا وفي شرق سوريا، فالاعتداءات تكون شيء طبيعي من دولة مهيمنة، دولة مستكبرة كالولايات المتحدة الأمريكية، لأن الشعوب العربية والثانية في العراق وفي سوريا وفي إيران وفي اليمن وفي لبنان تدافع عن نفسها أمام الوجود أو احتلال الأمريكي، إضافة إلى الدعم اللامحدود الذي توفره الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الإسرائيلي. فطبيعي أن يكون الاعتداء هو بيدا وهو سلوك طبيعي عند الأمريكيين في هذه المنطقة.
طيب، يعني هو نفس العدوان الذي تشنه على العربي والمسلمين، أم يعني تشن هذا الأداء بحجة أخرى؟
الولايات المتحدة الأمريكية لا تفرق بين عرب ومسلمين وغير مسلمين. الولايات المتحدة الأمريكية هي تشن اعتداءاتها على خصومها وعلى من يواجهون مشاريعها في العالم. يعني فنزويلا ليست دولة مسلمة، وتقوم قيم الولايات المتحدة الأمريكية على القبات على فنزويلا وعلى روسيا وعلى الصين وعلى كل الدول والكيانات والتجمعات التي تخالف السياسة الأمريكية. هناك دول إسلامية وعربية
حليفة للأمريكا
ولا تعتدي الولايات المتحدة الأمريكية عليها. الموضوع ليس يعني متعلقا بأن هذه المجموعة هي مجموعة عربية أو مجموعة مسلمة، الموضوع متعلق بكيفية التناهي والرضوخ للمطالب الأمريكية أو مقاومة هذه يعني المطالب أو الأهداف أو الأطماع الأمريكية.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعينا مستمعاتنا، إن الحرب التي تشنها أمريكا على المنطقة انطلاقا من قواعدها غير الشرعية المنتشرة في المنطقة كالسرطان، جاءت لتؤكد أن إسرائيل الغاصبة بالنسبة لأمريكا والغرب ليست إلا قاعدة متقدمة لها في قلب العالم الإسلامي، كما اتضح ذلك من ردة فعل الغرب الهستيرية إزاء معركة طوفان الأقصى، عندما هرع بكل ما يملك من قوة عسكرية وخلال ساعات فقط إلى منطقة الشرق الأوسط لإنقاذ قاعدتهم من غضب 1500 مقاتل فقط من مقاتلي المقاومة الإسلامية في غزة كادوا أن يطيحوا بكيانهم المزيف.
اليوم اتضح أكثر من أي وقت مضى أن العدو الأول والأخير والرئيس للعرب والمسلمين هو أمريكا حصرا، وأما إسرائيل وداعش وجميع العصابات التكفيرية والإرهابية بل وحتى بعض الأنظمة القبلية والديكتاتورية ليست سوى أدوات تستخدمها أمريكا لضرب أمن واستقرار المنطقة بهدف شرعنة وجودها والتغطية على نهب ثروات شعوبها وبث الضغينة بين دولها وبين الحكومات وشعوبها. وقد تجلى ذلك حتى في العدوان الأمريكي الأخير على العراق، عندما أعلنت الإدارة الأمريكية أنها نسقت مع الحكومة العراقية في عدوانها على العراق في محاولة للإساءة إلى الحكومة العراقية.
نعم أيها الكارم، وحول اعتبار أمريكا العدو الأول والأخير والرئيسي للعرب والمسلمين، وأن إسرائيل وداعش وجميع العصابات التكفيرية والإرهابية وحتى بعض الأنظمة القبلية والديكتاتورية ليست سوى أدوات تستخدمها أمريكا لضرب أمن واستقرار المنطقة، مرة أخرى نعود وإياكم إلى الفقرة الحوارية.
دكتور، لنقف قليلا ونواصل حوارنا مع أحبتي المستمعين. ما زلنا وإياكم نستمع إلى حوارنا مع الدكتور طارق عبود الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي من لبنان. دكتور، كما تفضلتم قبل قليل والكل يعلم أن إسرائيل، داعش، العصابات التكفيرية والإرهابية بل وحتى الأنظمة القبلية والديكتاتورية هي كلها أدوات تستخدمها أمريكا وتديرها حسب ما تريد، ولكن
الجميع يعتبر أنه أمريكا هي العدو الأول والأخير والرئيسي للعرب والمسلمين. لماذا؟
لأن السلوك الأمريكي التاريخي كان يعتدي على العرب وعلى المسلمين وعلى هذه المنطقة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما ورثت الأمبراطورية البريطانية وورثت الاستعمار الفرنسي في المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية، مارست السلوك نفسه الذي كانت تمارسه بريطانيا وفرنسا، ولكن بوعي الشعوب في تلك المرحلة وتقدم الشعوب نحو التحرر وعدم الانصياع للرغبات وللإملاءات الأمريكية، اصطدم الأمريكيون بهذه الشعوب وبهذه الدول. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية في إيران منذ عام 1979، بل لأن الجمهورية الإسلامية لا تنصاع لرغبات الأمريكيين ولا لأهداف الأمريكيين، وهي عادة الكيان الصهيوني. إضافة إلى كل التنظيمات يعني في محور المقاومة، التنظيمات اللا دولتية التي قاومت الاحتلال الإسرائيلي والاحتلال الأمريكي في هذه المنطقة، وأيضا كانت الولايات المتحدة الأمريكية حليفة لأنظمة ودول وممالك ومشيخات كانت تدور في الفلك الأمريكي وتغاضت عن كثير من تصرفاتها ومن تجاوزاتها، إضافة إلى دعمها اللا محدود أيضا إلى التنظيمات الراديكالية التي حاربت في سوريا والتي حاربت في العراق والتي حاربت في اليمن وليبيا وحتى في
كل مكان في مقاومة. نعم، إذن يعني نستطيع أن نعزي هذا الموضوع إلى الوعي الذي حصل لدى كل الشعوب تقريبا ولدى شبابنا ولدى كل المقاومين بأن العدو الأول والأخير والذي يحرك هذه إذا صح التعبير الدمى هي كلها أمريكا، ولكن بوجوه وبأدوات ذات أسماء مختلفة.
طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لا تنكر ذلك، هي كانت تستخدم القوة الصلبة ولا سيما في مؤخرا عام 2001 بعد أحداث 11 أيلول تقدمت لتحتل أفغانستان وتحتل العراق وهددت سوريا وهددت إيران وهددت لبنان وكانت تشن غارات على اليمن وعلى الصومال وكل هذه المنطقة. عندما خسرت المشروع أو أخفقت المشروع تحولت من القوة الصلبة إلى القوة الناعمة في بداية حكم الرئيس الأسبق باراك أوباما، وجهت التنظيمات الراديكالية في المنطقة لكي يعني تفتعل ما سمي بالربيع العربي، وتقدمت هذه المجموعات لتكون هي حربة في المشروع الأمريكي الذي يهدف إلى تقسيم أو إعادة تقسيم الشرق الأوسط برغبة أو يعني تحت رغبة الولايات المتحدة الأمريكية أو من منظور أمريكي، ووقفت تتفرج في تلك الفترة لأن الخسارة التي لحقت بها في العراق وفي أفغانستان أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن تتراجع من التدخل المباشر عبر القوة الصلبة إلى الانزياع نحو القوة الناعمة في الثورات الملونة في المنطقة حتى في أوكرانيا يعني في مقابل روسيا. فاستخدمت كل هذه المجموعات والأدوات والأساليب لتحقيق غاياتها ولتحقيق أهدافها، ونجحت في مكان ما في شق الصف الإسلامي والعربي، وفعلت الفتنة المذهبية وروجت لها منذ عام 2003 إلى يعني مؤخرا عندما سقط مشروعها في سوريا وفي العراق وفي اليمن.
أكيد، وافر الشكر وجزيل الامتنان لك دكتور طارق عبود الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي من لبنان.
ظل الشيطان برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أعزائنا الكرام، الحكومة العراقية كانت بالمرصاد لأكاذيب أمريكا التي وعدتها وهي في مهدها عندما أصدرت بيانا دانت فيه الغارات ووصفتها بأنها عدوان جديد على سيادة العراق، ونفت وجود تنسيق مسبق بين واشنطن وحكومة بغداد، وصفة هذه المزاعم بأنها محاولة لتضليل الرأي العام، كما شددت على أن وجود التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة في المنطقة صار سببا لتهديد الأمن والاستقرار في العراق.
أما على الجانب السوري فقد رفض البيان الصادر عن وزارة الدفاع السورية رفضا قاطعا كل الذرائع والأكاذيب التي روجت لها الإدارة الأمريكية لتبرير هذا الاعتداء، وأكد البيان أن ما ارتكبته أمريكا يصب في تأجيج الصراع في منطقة غرب آسيا على نحو خطير للغاية، وشدد على أن الاحتلال الأمريكي لمناطق في سوريا لا يمكن أن يستمر.
العربدة الأمريكية في المنطقة هي نسخة أخرى للعربدة الإسرائيلية في غزة، لم ولن تؤثر على عزم وإرادة فصائل المقاومة في الدفاع عن المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها القدس والأقصى، وعلى إرادة المقاومة في رفض الاحتلال والمحتل. وما رد المقاومة على العدوان الأمريكي على سوريا والعراق واليمن، على أهداف أمريكا في سوريا والعراق والبحر الأحمر، إلا جانب بسيط من إرادة الرفض التي ستتجذر وتتعمق ليس في نفوس فصائل المقاومة بل في نفوس جميع الشعوب العربية والإسلامية، بعد أن تكشفت لها هوية العدو الحقيقي للأمة وهو العدو الأمريكي.
مستمعينا مستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية.
وكانت هذه الحلقة تحت عنوان الحرب الأمريكية على المنطقة ستزيد من جذوة المقاومة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه نبتدئ وإياه نعبد ونستعين ونصلي على رسول الأكرم وحجته الأعظم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج العدل المنتظر مع فضيلة الشيخ سليم المولوي، وهو أستاذ في الحوزة العلمية في قوم المقدسة. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم ومرحبا.
أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. نرحب بكم مجددا السادة المستمعين، كما نرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي نبدأ مع سماحتكم حول عمر الدولة ومدتها بواسطة أحاديث أهل البيت والأحاديث القدسية، تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحبتي أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
لا زال الحديث مستمر في قضية الدولة المهدوية وعمر الدولة المهدوية والمدة التي سوف تستمر بها هذه الدولة. وفي الحلقة السابقة تكلمنا عن الحديث القدسي الذي ورد بأنها سوف تبدأ من ظهور الإمام وحتى قيام الساعة وحتى يوم القيامة، كما ورد في الحديث الوارد في مختصر بصائر الدرجات والصفحة 193.
نعم.
لكن هنا لدينا أيضا ورد في كمال الدين في صفحة 254، يقول: فبعضها، الرواية تقول هكذا،
نعم،
أنا اقتطف منها، يقول: فبعضها تمدد مدة حكومته عليه السلام بسبع سنين، وبعضها 19 سنة وأشهرا، وبعضها 70 سنة. هذه آراء، البعض قال 7، البعض قال 19، البعض يقول 19 وأشهرا، البعض قال 70 سنة، وهكذا. الشيخ المفيد عنده رواية قال: روية أن مدة دولة الإمام القائم عليه السلام 19 سنة، لكن يقول: يطول أيامها وشهورها. هذه من عجائب، يعني الأيام في دولة الإمام المهدي سوف تكون مختلفة.
نعم،
يطول أيامها، تختلف كثيرا. يقول: يطول أيامها ويطول شهورها. رواية أيضا وهو يقول: اعتمد السيد الأصفهاني على رواية الفضل ابن شاذان أنه عمر الدولة، وهو من أغرب الآراء، يقول: عمر دولة الإمام المهدي يقول إنه 309 سنين. لما؟ يقول: على عدد سنين أهل الكهف. كيف؟ يقول: قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بن نجران قال عن جهاد ابن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: قال: يملك المهدي 309 سنين كما لبث أهل الكهف من كهفهم. وهذه الرواية في مختصر كفاية المهتدي صفحة 236. يقول: المسألة تتعلق بدولة الإمام كما أصحاب الكهف، فإذا هذه المدة التي تكون هي 309 سنين. هذا كل الذي ورد في قضية عمر الدولة المهدوية ومدة هذه الدولة. إذا نستخلص من هذا الأمر أنه آراء عدة تتحدث عن هذا الأمر، بأنه دولة الإمام، منهم من قال 7، منهم من قال 9، من قال 9 أشهرا، من قال بأنه 19، منهم من قال 309، وهكذا. وطبعا المسألة تتعلق بالقدرات الإلهية وبالإمكانيات الإلهية، لكن الذي يتبين لدينا من خلال الحديث القدسي الذي بيناه أنه سابقا أن هذه الدولة من الظهور لا تنتهي إلا بقيام الساعة، وهذا أدق تفصيل في قضية دولة الإمام المهدي. نعم،
أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل أول ونعود إليكم. نعود إليكم مستمعين الأفاضل مع سماحة الشيخ سليم المولوي. كان يتحدث قبل الفاصل حول روايات وآراء حول عمر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الآن المحور الثاني حول الأوضاع الاقتصادية في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. تفضل.
أحسنتم جزاكم الله خيرا. بعد أن بينا مسألة العمر والمدة وكيف كانت، الآن ندخل في مبحث آخر وهو مبحث مهم. طبعا هذا المبحث الاقتصادي في دولة الإمام المهدي، مسألة الاقتصاد، هذا من المباحث المهمة، ليس فقط أنه يبحث في قضية الإمام المهدي فقط، لا، وإنما مسألة الاقتصاد أنه يبحث في كل قوانين الدنيا، في كل القوانين الوضعية، في كل القوانين السماوية، في كل القوانين العرفية، حتى في قوانين البيت والأسرة والفرد والمجتمع، لأنه القضية الاقتصادية هي الأس لبناء أي دولة، أي أسرة، أي مجتمع. إذا لم يكن هنالك لديه نظام اقتصادي يسد حاجته
إدارة
وينظمه،
نعم،
فلا يمكن استمراره بأي شكل من الأشكال.
نعم.
فلذلك نحن نرى أنه هذه الأنظمة وهذه القوانين ما بين فترة وأخرى أنها تتغير، تتبدل حسب حاجة الفرد، حسب حاجة الأسرة، حسب حاجة المجتمع، حسب حاجة الدولة، حسب حاجة العالم. وها هو العالم متكالب من أجل ما نجد أنه دول مستعمرة ودول مستعمرة، دول متسلطة ودول مسلط
عليها،
دول سارقة ودول مسروقة. وهذا العالم هو كالغابة، من أجل ماذا؟ من أجل تحسين وضعهم الاقتصادي على هذا الأساس. فمسائل الاقتصاد، الإسلام أصلا والنظام الاقتصادي الإسلامي بحثها بشكل دقيق، ابتداء من أن وطأت أرجل النبي الأكرم على أرض الحجاز، بدأ بتأسيس هذه الدولة وكيفية بناء نظامها الاقتصادي. لأن جلالكم تعرفون،
نعم،
أن مسألة إنشاء الدولة في مجتمع متخلف مثل دولة في الحجاز، مثل دولة في الجزيرة العربية التي في ذلك الوقت البعيدة عن حضارات الأمم، بعيدة عن التحضر، التي لدرجة لا يوجد فيها حتى حمام واحد،
لا
يوجد فيها حتى أنه الزراعة فيها تعتبر من المعيبات في العيش، أنه يعتمدون على القتل والسلب والسرقة والتعدي والقوة، ونعم حياة
الجاهلية،
نعم هكذا، أنه كل ما كان لديهم هذا، حتى وصل بهم المستوى في هذا في هذا في هذا هذه الأرض أنه يخلطون الماء بالدماء لشربها، فإنهم لا يشربون الماء إلا يخلطوها بالدم. لما؟ على اعتبار أنه شجاعتهم وقوتهم وهكذا بهذا المستوى، وأنه مثلا في مجتمع يعيش على الخرافات ويعيش على التفاهات وعلى السفاهات، وحتى في مسائل العبادات التي كانوا يطوفون حول الكعبة، البعض ربما يستغرب أنه كانوا يطوفون عراة، وهذه واحدة من المشاكل التي كانوا يعيشون فيها، حتى جاء الرسول الأعظم وحددها في حجة الوداع بالشروط التي قالها بعد ذلك في آخر حجة، بأنه يمنع هذا الأمر. طبعا هذا فيه شيطنة، أنا بحثت هذا الأمر في كثير من الأمور، لأنه قريش في المجال الاقتصادي، قريش كانت هي التي ماذا؟ هي المسيطرة على الكعبة وعلى مكة وعلى كسوتها، فكانوا يحرمون من يطوف بها ماذا؟ أنه يأتي بلباسه من بلده، فكانوا يحرمون عليه أن يطوف بلباسه الذي جاء به من بلده، بقوله أنه حرامون، لا يقبل حجك، لا يقبل طوافك إلا وأنت عريان، فيأخذون لباسه، وعندما يطوف عريان يريد أن يرجع إلى بلده ماذا يفعل؟ لابد أن يشتري قماشا وثوبا جديدا، فمن الذي يبيع عليه؟ يبيعون إليه قريش. فبهذه الطريقة أنه كانت المسألة متعلقة، حتى هذا أدق الأمور، كانت تلك الشيطنة موجودة في النظام الاقتصادي في ذلك. لكن عندما جاء الرسول الأعظم وأراد أن يقنن هذا النظام الاقتصادي، طبعا أسس دولة، أين أسس الدولة؟ في المدينة، لم يؤسسها في مكة، على اعتبار أنه مكة عارضته وحاربته، لأنه لا تريد أن يسلب منها تلك المكانة. فلذلك أنه أولا جهل أهل مكة، وثانيا التحذر الموجود عند أهل المدينة باعتبار أنه الدين المسيحي موجود والدين اليهودي موجود وهم أصحاب كتاب، وهناك التحذر أكثر من التحذر هنا، والجانب السياسي أيضا. فلذلك أسس الدولة أين؟ في المدينة، وبدأ بهذا النظام. بعد هذه المقدمة إن شاء الله سوف نحدد قضية الاقتصاد في دولة الإمام.
شكرا لكم سماحة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. إليكم مستمعينا الأفاضل مع سماحة الشيخ سليم المولوي، وكان يتحدث قبل الفاصل حول الأوضاع الاقتصادية في دولة الإمام المهدي. تفضلوا.
جزاكم الله خيرا، وفقنا وإياكم لكل خير. فإذا ظاهرة الوضع الاقتصادي في دولة الإمام المهدي، كثير من الروايات هي تتحدث عن مسألة الأموال وتكدس الأموال،
نعم،
بأنه الاقتصاد باعتبار أنه عصب الحياة،
نعم،
وهو طبعا يدخل في جميع الجوانب الحياة. لذلك أنه نرى هذا العالم كله كما بينا متجه بهذا الاتجاه من بدء ظهور الإنسان على وجه الأرض إلى اليوم. إذن هذا الجانب المهم من بناء الدول والأساس في مشكلة الإنسانية جميعا، إذن نبحث أنه كيف يكون الاقتصاد في دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل
مخرجه،
لأنه الإمام عليه السلام سوف يقوم على حل المشكلة الاقتصادية العالمية، باعتبار أنه هو يأتي في زمن تكالب هذه الدول بعضها على بعض، الدول الأوروبية، الدول الغربية، الدول الشرقية، القارات فيما بينها، وهو يأتي بهذا العصر الذي هو مليء بالمشاكل الاقتصادية،
نعم.
فحتى يؤسس هذه الدولة لابد أن يحل كل هذه المشاكل، وكما نحن نعاني الآن في زمننا الحاضر من، نعم، مشكلة الدولار المهيمن على ماذا؟ المهيمن على الساحة، باعتبار أنه ماذا؟ هو العملة الوحيدة التي
موجودة
يتعامل بها في صندوق النقد الدولي، أو ما يتعامل بها في المعاملات في التجارات. وبالتالي الآن وبفضل الله إن شاء الله سبحانه وتعالى بدأ يضمحل، وإن شاء الله سوف ينتهي ويبدأ نظام جديد. فعلى هذا الأساس أنه دولة الإمام المهدي أيضا تنحو نفس الاتجاه، لابد من إسقاط هذه النظم السابقة والإيتاء بنظام جديد اقتصادي. وطبعا الاقتصاد الرباني والنظام الرباني الذي أنه في دولة الإمام يكون على أعلى مستويات باعتبار السنن الإلهية التي وضعته، فلا يكون اقتصادا مبعثا اقتصادا غير مبني وغير مسؤولا على أسس سليمة.
نعم.
فإذا لابد من حل هذه المشكلة الاقتصادية العالمية بحيث أنه يعيد بناءها من جذورها، معتمدا في ذلك على ماذا؟ معتمدا في ذلك على الدين، لا لأن المشكلة الاقتصادية ما لم ترتبط بالدين، بل هي ارتباطها جدا وثيق بالدين. لأنه الدين هو عصب الحياة وهو أساس الحياة. فإذا كل الروايات الواردة لدينا سوف نبينها إن شاء الله على أنه كيف يقوم الإمام المهدي ببناء دولة اقتصادية متطورة.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تحدثتم، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. نعود مجددا أعزائي المستمعين ونرحب مجددا بسماحة الشيخ سليم المولوي، تفضلوا.
أحسنتم جزاكم الله خير، وفقنا وإياكم لكل خير سادتي وأحبتي.
الله يحفظكم.
نحن بينا أنه لابد أنه أن يكون هنالك نظاما اقتصاديا متطورا ومرتبط اعتمادا وأساسا ومن الجذور بالدين، باعتبار أنه الدين هو عصب الحياة.
نعم.
وبما أنه النظام الاقتصادي الرباني هو الذي وضعه، وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة،
نعم،
وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، ما من حادثة ما من أمر ما من واقعة إلا ولها حكم في القرآن، فالرسول الأعظم بيّن هذا أصلا، والإمام المهدي باعتبار هو المتمم في آخر الأوصياء بأنه لبناء دولة الإمام المهدي. فلدينا روايات تؤيد كل ما قلناه عن دولة الإمام الاقتصادية، بأنه روايات تبين أن هنالك كنوز، ومن أصحاب هذه الكنوز تؤخذ هذه الأموال التي سوف تنفق في سبيل الله. فهذه الأموال التي بالنتيجة يكون مرجعها إلى أصحابها ويجعل كل شيء في محله، وكل شيء ليس في محله يضعه في محله، على هذا الأساس أنه الإمام المهدي سوف يجعل نظامه الاقتصادي كل شيء في محله. فالأموال التي تجبى والأموال التي تجمع والأموال التي تؤخذ من أصحابها، بأنه أين تضع الأموال، من أين تؤخذ، إلى من، في أي موضع، في وهكذا.
نعم.
على أساس ماذا؟ على أساس أنه سوف تكون هنالك حسب الروايات تكديس من الأموال. كيف يتصرف فيها؟ الروايات التي والآيات التي بينت لدينا في هذا. فلو جئنا إلى القرآن مثلا، عندما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن هذا ماذا يعني؟ يعني أن هذا الإيمان والتقوى لله هو له مدخلية في مسألة الحالة الاقتصادية العالمية. إذن للإمام سوف يكون من أولوياته الاعتماد على ماذا؟ اعتماده على الدين في الجانب الاقتصادي لهذه الدولة المهدوية.
نعم.
فالرواية الأولى التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله، وهي عن سعيد الخدري، قال يخرج في آخر أمتي.
نعم.
يخرج في آخر أمتي المهدي عليه السلام يسقيه الله الغيث، والغيث يعني المطر.
مطر، نعم.
أي بمعنى الخير الكثير.
نعم.
إذن الله سبحانه وتعالى هو متكفل بإنزال هذه البركات من السماء عند ظهور الإمام المهدي في آخر أمته. الرواية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: لو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها، ولأخرجت الأرض بنانها، حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام لا تضع قدمها إلا على نبات. إذن الأرض في زمن الإمام لا توجد أرض بوار، لا يوجد صحراء، لا يوجد، وإنما كلها ممتلئة ماذا؟ بالخضرات، كأنها بستان، كأنها مزرعة. فأمير المؤمنين دقيق في كلامه، يقول أنه لماذا هو يخص المرأة؟ باعتبار المرأة أن ماذا؟ أنه عندما تتنقل بهدوء من مكان إلى آخر، والهوين الهوين ليس مثل القوافل والرحل والرجال والحرب والنعم، وإنما بهدوئها. فعندما تضع قدمها لابد أن تضعها ماذا؟ على أرض، لكن لا توجد مكان للأرض حتى تضع قدمها، وإنما مضطرة أن تضع قدمها على نبات، لأن الخيرات وفيرة والأرض كلها مملوءة بالبركات.
أحسنتم فضيلة الشيخ، أحسنتم. اسمح لي بفاصل ونعود نكمل الحوار. مستمعينا الأفاضل، نعود إليكم مجددا ليكمل البحث، تفضلوا.
أحسنت. الرواية التي وردت عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال: يخرج المهدي عليه السلام في أمتي، يبعثه الله عيانا للناس. الغيب انتهت، فالآن ليس غائب، الناس ينظرون إليه، الناس يعرفونه، هذا هو الإمام عيانا، الكل ينظر إليه ويعرفه عيانا بأبصارهم، عيانا للناس. يقول: تنتعم الأمة. عندما يخرج الأنعام تزيد، الأمة تكثر خيراتها، تعيش في نعمة. تنتعم أي بمعنى من كثرة النعم، تنتعم الأمة وتعيش، وتخرج الأرض نباتها يعني خيراتها. فإذا فقط أن يخرج الأرض تخرج كل ما لديها من الخيرات، لما؟ تمهيدا له ولظهوره، مساعدة لما هو يحتاجه.
نعم.
رواية أيضا وردت عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال:
السلام.
تنعم أمتي، فيه في الإمام تنعم أمتي فيه نعمة لم ينعموا مثلها أصلا لا في دولة سليمان ولا دولة الرسول الأعظم ولا دولة الممهدون، وإنما نعمة لم ينعموا مثلها يرسل الله السماء عليهم مدرارا ولا تدخر الأرض، الأرض لم تحفظ شيئا، لا 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 لا، الأرض ولا تدخر الأرض بشيء من النبات والمال يكون كدوس كنوز هكذا، وإنما الأرض ماذا تخرجه هكذا، الذهب يخرج، الفضة تخرج، القصدير يخرج، الزمرد يخرج، النفط يخرج، الغاز يخرج، كله والأرض ماذا مطيعة لصاحب الأرض.
يعني بيصير الإنسان عنده اكتفاء ذاتي.
وأي اكتفاء سوف نرى من الروايات، أي اكتفاء، اكتفاء لم يخطر على قلبي، لم يخطر على قلبي.
نعم. أحسنتم.
فإذا كدوس سوف تكون الأموال عندما يظهر الإمام.
أحسنتم.
رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله قال: يخرج في آخر الزمان خليفة.
نعم.
لكن لم يحدد الصفة التي يخرج بها. يقول: يعطي المال بغير عدد، لأنه يقول له خذ واحد اثنين ثلاث أربعة، لا 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 لا، يحثه حسن هكذا، خذ ماذا تريد أنت، يعني يملأه ملأ هكذا. نعم. ليس بالعدد. نعم
سماحة الشيخ، نحن بآخر الرواية نختم معكم، شكرا لكم وأحسنتم القول، شكرا لكم سماحة الشيخ بما تفضلتم من أحاديث وروايات عن أهل البيت عليهم السلام. مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام الحلقة، انتظرونا بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله.
يا من تفرد بالبهاء وبالسلام في عزه وله البقاء يا من له وجب الكمال.